أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. المسألة 18 في استحالة الألم واللذة عليه سبحانه وتعالى. مر علينا في إجمالا في الدرس الماضي معنى اللذة والألم المزاجيان، لأن مختصات في الإنسان اللذة والألم المزاجيان اللي خاضعان اللذة والألم إلى شؤون خاصة في البدن المادي، والله سبحانه وتعالى منزه عن الحرارة والبرودة والرطوبة وغيرها اللي مرت عليها، فلا يحتاج إلى التكرار. أهم شيء إحنا نريد نبين اللذة العقلية. إيه إحنا قلنا هذا أخذنا شوية من تكون كمل ونرجع حسن نرجع. يبقى اللذة العقلية، ما معنى اللذة العقلية؟ اللذة العقلية هكذا في الإنسان، أولا إن الإنسان يلتذ علما علميا إنه يدرك ويدرك ذاته ويدرك المنافيات التي تنافي ذاته. الإدراك يعني العلم، يعلم بذاته ويعلم بالمنافيات اللي تنافر ذاته التي لا تنسجم منها، ويعلم إن العلم كلما ترقى في مراتب العلم هذا الإنسان تتسع إدراكاته شيء فشيء، فيلتذ يعني يستأنس بهذه المعلومات. وكلما كانت ذات الإنسان أبسط بعيد عن الذنوب والمعاصي، كما كلما كان الإنسان قريب للفطرة الإلهية، الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من المعارف والعلوم. وكلما تلبست هذه الفطرة بالذنوب والمعاصي كانت هذه الذات مركبة، وإذا كانت مركبة يقل فيها الإدراك ويبتعد عنها الإدراك والمعارف والعلوم. هذا بالنسبة إلى الإنسان، أي اللذة العقلية عند الإنسان هو الإدراك والعلم. إذا ذهبنا إلى الباري عز وجل فذاته بسيطة ومنكشف، له كل شيء وهو مدرك كل شيء وخالق كل شيء مبدأ كل شيء أساس كل شيء، مدرك وعالم بكل شيء. فمن هذا المعنى يقولون الحكماء إن الله سبحانه وتعالى مبتهج بذاته، مبتهج يعني مدرك لذاته ومدرك لمخلوقاته وهي صادرة عنه. هذا معنى الإبتهاج، وما طرق للمصنف، وهذا قصدهم اللذة العقلية التي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى الإبتهاج الذاتي. وفي أدلة التوحيد تذكر هذه المسألة معنى الإبتهاج الذاتي. هنقتصر فقط على ما أراده المصنف. الإبتهاج عند الله سبحانه وتعالى يعني إدراكه، إدراك الباري عز وجل، لأن ذاته بسيطة. قلنا الإنسان البعيد عن الذنوب والمعاصي تكون ذاته بسيطة نظيفة طاهرة، الله يفيض عليها المعارف والعلوم، فكيف بذات الله سبحانه وتعالى البسيطة من كل جهة؟ فكل شيء حاضر عنده، وهذا اللذة العقلية التي تنسب إلى الباري عز وجل.
يعني مختصر شهد
اللذة العقلية يعني العلم والإدراك، إيه؟ يعلم بذاته ويعلم بمخلوقاته قبله وبعد الإيجاد، هذا يسمى الابتهاج، يعني إدراك الباري يعني ابتهاج الباري، مو البهجة اللي عندنا الفرح والسرور المادي، لا، ابتهاجه يعني علمه وإدراكه لذاته وكل شيء حاضر لديه. هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى عنده لذة عقلية التي يدعيها الحكماء في حق الباري عز وجل، التي يقول المصنف إن علماؤنا الأوائل الذين عاصروا الأئمة يقولون بها. يعني ماكو قطع بين شنو طبقات علماء الإمامية، هذه العلماء الذين عاصروا الأئمة يقولون إن الله مبتهج ذاتا. طبعا مضمون روايات اسمونا محلها. فنقرأ هذا، قال مسألة 18 في استحالة الألم واللذة عليه سبحانه وتعالى. هذا العنوان مو من المصنف، هذا عنوان الذين طبعوا وحققوا الكتب. هذا المصنف قال: والألم مطلقا يعني النفي، واللذة المزاجية. اللذة مطلقا يعني العفو، الألم المزاجي المرض عند الإنسان الله بعيد عنه الأمراض. والألم العقلي معناه شنو؟ إن هناك منافيات وهل يوجد في خلقه ما ينافي ذاته؟ هو خالق كل شيء، كل ما صدر منه خير ونعمة وبركة، فلا يوجد ما ينافي ذاته. فمطلق الألم لا يوجد، منفي. واللذة المزاجية منفية عنه. اللذة المزاجية يعني هاي الأفراح الدنيوية والبهجة والسرور. أقول هذا أيضا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يستلزم نفي اللذة المزاجية، والألم مطلقا مقيد هذا. واعلم إن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج، يعني الإنسان ينفعل يرى شيء مفرح فتنفعل نفسه بالفرح، يرى شيء محزن فتنفعل نفسه بالحزن، من توابع المزاج. فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج. نشوف مرات في العرف نقول فلان أنا اليوم مزاجي جيد، يعني هاي اللذة بسبب شنو؟ إنه الظروف المحيطة به كانت طيبة. والألم من توابع سوء المزاج، يعني ظروفه سيئة. وهذان المعنيان إنما يصحان في حق الأجسام المادية التي تنفعل في الخارج. الله لا ينفعل، الله هو فاعل ومعطي لكل شيء. وقد ثبت بوجوب الوجود، وجوب الوجود واجب من جميع الجهات، إنه تعالى يستحيل أن يكون جسما. نين عرفنا أنه ليس الجسم؟ يعني ليس بمركب من مادة وصورة. الجسم نين مركب؟ من مادة وصورة. الله منزه عن التركيب، فينتفيان. من هو فاعل ينتفيان؟ اللذة والألم المزاجيان عنه تعالى. وقد يعنى هنا، قد يعنى يعني الألم العقلي. نعم، اكتب عليه العلمي، العقلي. العلمي صير أوضح، يعني لا الجسمي. خلصنا من الجسم، راح ننتقل إلى اللذة والألم العقلي العلمي. وقد يعنى بالألم الإدراك. الإدراك يعني العلم، إدراك المنافي. وباللذة إدراك الملائم المنسجم، منافي الذات، ما يعارض الذات.
هم اللذة عقلية المقصود؟
نعم نعم، كل عقل بعد ما عندنا شيء والمزاجية خلصنا. واللذة العقلية إدراك الملائم. فالألم بهذا المعنى منفي عنه، لأنه يعني لا يوجد منافر لخلقه، لأنه واجب الوجود لا منافيه لا شريك له، لأن كل شيء فعله، وفعله منسجم مع ذاته. قضية اللذة العقلية، هل نقول الله يلتذ أو لا؟ وأما اللذة العقلية، اللذة العقلية إدراك الملائم، هو الحكماء ينسبونها إلى البارئ عز وجل. يعني ملخصة شنو؟ علمه بجميع الممكنات، هاي اللذة العقلية. إذا ملخصة نضغطها هي علمه بجميع الممكنات، علمه بفعله. وأما اللذة بهذا المعنى فاتفق الأوائل من علمائنا الذين عاصروا الأئمة على ثبوتها لله سبحانه وتعالى. يعني الله يدرك مخلوقاته لأنه مدرك لأكمل الموجودات، فكل كمال صادر منه، فهو يدرك كل موجود وكل كمال وجودي، لأن أصل الوجود منه والكمال الوجودي منه. شنو أصل الوجود؟ يعني خلق الإنسان. كمال الوجود أرطى علم وبصر ونظر وفهم، أي كمالات أضافية، فهو خالق لأصل الكمال يعني أصل الإنسان، وخالق لكمالات الإنسان. وكل كمال موجود في الممكن هو حائز عليه على نحو أعلى وأشرف وأتم، يعني مدرك. فهذا هو اللذة لأكمل الموجودات، يعني الله أيضا يحب كل كمال، يعني ذاته، فيكون ملتذا به بهذا المعنى. شنو ملتذ؟ يعني مدرك وحائز على كل كمال. والمصنف رحمه الله كأنه ارتضى هذا القول حينما قال والألم مطلقا واللذة المزاجية. سكت عن شنو؟ عن اللذة العقلية، سكت، لم يفصل فيها، فكأنه ارتضى هذا القول. وهو مذهب ابن نوبخت من علماء الإمامية المتقدمين، هذول بني نوبخت أميين، وغيره من المتكلمين، وأيضا من الحكماء الإمامية طبعا. إلا أن أطلاق يبقى قضية إطلاق هل نقول يا ملتذ هل يصح أو لا؟ صح هنا توقف أو لا. الإمام متكلمي الإمامية المتكلم قالوا الأسماء توقيفية، فإن وصف نفسه باللذيذ أو الملتذ نصبه وإلا نسكت، توقيفية. الحكماء قالوا يصح أن نصب الله بأي صفة كمان إلا أن يكون هناك مانع، إذا لم يوجد مانع نصب، العقل لا يأبى. مثل آيات سورة الواقعة، أرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن؟ فهل نقول يا الله يا زارع مثلا؟ واضح شلون؟ هو هذا قضية المتكلم. ماذا قال؟ قال توقفية في الأسماء، ما نقدر، ما نتجاوز الشرع، ودائما يحتاط. الحكيم قضية عقلية، قال إذا لم يوجد مانع عقلي فنصبه الله سبحانه وتعالى. فمسألة بعد مبنائية بين الطرفين. أي هو هذا؟ لا، ما لا يوجد مانع، يعني يستسيغه العقل البشري نصفه، وإلا يوجد مانع يعني لوازم فاسدة.
إذا خرجنا عن العاطفة عن هذا ورجعنا للعلم والإدراك،
هو وجه اللذة بالعلم والإدراك.
ممكن توصلنا للرأي يعني
توقيفية الأسماء معروفة. الرأي
الأول
أي متكلم، متكلم توقيفية، فإذا لم يصف نفسه بالزارع لا نقول يا زارع. أي طبعا. والحكماء قضية عقلية، يوجد مانع عقلي أو لا، فلهذا قال إلا أن إطلاق الملتذ عليه، نقول يا ملتذ ارزقني مثلا، يستدعي الإذن الشرعي. طبعا انطلاقة المصنف والشارح العلامة، انطلاقة الحكماء والمتكلمين، انطلاقة انطلاقة الحكماء أبدا ما تناولوا مثل المتكلمين، لكن من وصلوا إلى نقطة تصف أو لا رجعوا إلى أصل القاعدة، رجعوا قلب وضعته هنا احتاطوا.
بس هم الحكماء احتاطوا نفسهم سيدنا؟
لا لا، المتكلم هذا يحتاط. هي متكلم انطلاقتهم باللذة العقلية، هذا انطلاقة الحكماء، هذا الكلام للحكيم. هذا من وصلوا للإذن الشرعي بعد توقفوا رجعوا إلى نظرية الحكماء. هو بعد إيه هنا في هنا إيه، بس انطلاقتهم كانت انطلاقة الفلاسفة الحكماء.
سوى الاقتصار على النبي وآله القرآن بالوصف أحسن.
بعد هذا مسألة فيها أقوال، مو هكذا يعني مسألة زين. المسألة السادسة عشر، إن الله سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث. معنى أنه ليس محلا للحوادث أنه نصف الله سبحانه وتعالى بصفة لم يكن موصوفا بها، لم يكن موصوف فنصفه بصفة، فأصبح هو محل هذه الصفة الحادثة. هذا معناه. هذا وين يجي بيا مجال؟ مجال صفات الفعل. قبل خلق الخلق لم يوصف بأنه رازق أو محيي أو معطي أو مانع أو رافع، 99 اسم أو أكثر. بعد خلق الخلق وصف بهذه الصفات، فأصبحت هذه الصفات حال حادثة في حاله في ذاته، فتتغير ذاته، تكون متغيرة محل الحوادث، والحادث أمر عارض على ذاته سبحانه وتعالى. وإحنا بينا الجواب مو بارحة، رسلنا الجواب كمقدم يعني لقراءة، لا قرأته في الموقع، يعني بينا كلام العلامة اللي من النهاية ورسالته، إنه صفات الفعل لها حيثيتين، حيثية قبل الإيجاد، إنه الله سبحانه وتعالى هو منبع كل كمال وفاعل كل شيء ورازق كل شيء قبل وجودي، لأن كل كمال هو حائز له، وهذه كمالات حائز لها. أما من حيثية تعلقها، يعني من حيثية الانتزاع، نريد أن ننتزع صفة الرازقية فتتوقف على إنسان مرزوق، هاي حيثية الانتزاع. أما حيثية الوصف فيقبل خلق الخلق الله يتصل بهذه الصفات الكمالية.
شلون أخذنا القدر عند قدر بس لم يعملها؟
لم هاي صفات الفعل. أنا رسلت المقدمة الباقة إذا قرأتها حتى تصير، لأن هاي أحد الأخوة سأل ما أدري موجود أو نسيت منه حول صفات الفعل، قلنا لكم إن شاء الله راح نعطيكم الخلاصة الواقعية زين. فإذا ما معنى أنه ليس محل الحوادث؟ أنه لم يكن موصوف ثم وصف بصفة، هذا هو محل الحوادث. واضح إن شاء الله؟ الإجابة الأولى اللي يذكرها المصنف رضوان الله عليه يقول إن هذه الصفات الحالة في ذاته، هو نفس الجواب، الله سبحانه وتعالى إذا نسبناها إلى الفاعل، ومرة نسب ذاته إلى الفعل، إذا نسبنا ذاته إلى الفاعل هاي صفات الذات، وإذا نسبناها إلى الفعل هاي صفات الفعل، فما عندنا إشكال في هاي النقطة إن هذه صفات بيلحظ نسبة الذات إلى الفعل، إلى فعله سبحانه وتعالى وليس إلى الذات، حتى يلزم تغير في الذات، هاي صفات متعلقة بمخلوقاته. فإذا المخلوق تحرك من هنا إلى هنا لا تتحرك، لا يحصل تحرك وين؟ في ذات الباري عز وجل، هاي من ناحية فعله ومن ناحية ذاته. هذا جواب. جواب الثاني اللي ذكره يقول هذه الصفات الحادثة من الذي أوجدها؟ هي صفة حادثة صحيح؟ من اللي أوجدها؟ رازقية وماتة، من اللي أوجدها؟ أن تقول هي الصفة أوجدت نفسها هذا باطل، يعني وجود الشيء قبل نفسه. وإن قلت لا، غيرها، غير الصفة اللي أوجدت نفسها، من هو الغير؟ هل الباري عز وجل أو غيره؟ إذا غيره يلزم تعدد الواجب، يعني هو الذي أضاف صفات لله سبحانه وتعالى، وإذا الواجب سبحانه وتعالى شنو يلزم منه؟ إذا هو الذي أوجد صفة الحادثة يعني يكون ذات محل الحوادث، هذا أولا يلزم أن يكون هو قابل وفاعل، قابل للصفة، فاعل للصفة، فعل الصفة، وهو ليس متلبس بالصفة، حينما يتلبس بالصفة ينفعل بها، يعني ذاته لم تكن ثم كانت. أيضا من اللوازم الفاسدة أن هذه الصفة الحادثة تكون قديمة وذاته تكون حادثة، وجملة من اللوازم الفاسدة هذا. إذا قلنا أن هذه الصفة حادثة فمن الذي أوجدها؟ نفس الصفة أوجدت نفسها؟ مستحيل تقدم الشيء على نفسه. واضح هذا؟ لا، نفرض نريد الرد، إحنا نقول الصفة من اللي أوجدها؟ الصفة أوجدت نفسها؟ لا يصح، لأنها كانت عدم حادثة، فكيف العدم أوجد نفسه؟ يلزم تقدم الشيء على نفسه. أن تقول لا، غير الصفة، غير الصفة من هو؟ الله أم غيره؟ إذا غيره يعني يتعدد واجب الوجود، وهذا باطل. ورد ميناه واحده وحده وحده وحده، واحد في ذاته وصفاته وفعله. أما تقول الباري عز وجل، هذا يلزم عندك جملة من الإشكالات اللي ذكرناها، أن تكون ذاته محل الحوادث، أن يكون ذاته منفعل، لم يكن ثم كان، في هذه الصفات الحادثة. الجواب العلمي اللي بيناه أنه هو شنو؟ هذه الصفات من جهة الباري عز وجل هو مبدأها وخالقها ومعطيها وهكذا. هذا الجواب اللي أيضا ذكره المصنف. الجواب الثالث اللي ذكره أيضا المصنف والشارح، وبالخصوص الشارح، يقول هذه الصفات إن كانت صفات كمال فالله موصوف بها متى؟ منذ الأزل قبل خلق الخلق. وإن كانت صفة سلب ونقص لم يوصف بها متى؟ منذ الأزل. فإذن هو موصوف بها لو ما موصوف بالتالي، موصوف بها بهذه، نعم، لها حيثيتان، حيثية الفعل وحيثية الذات. حيثية الذات وخالقها، حيثية الفعل تتوقف على فعله سبحانه وتعالى. نعم، لأن صفة كمال فالله يوصف بصفات الكمال. إيه هكذا. القوة بالفعل، نعم، حميد ممكن يجاوب.
لكن هو قابل وهو فاعل، شنو يلزم من عنده؟
يلزم 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 مادي، يعني فيه إمكان استعدادي. هذا الجواب القوة الفعل ذكره الشيخ صاحب الإلهيات السبحاني، ذكر هذا الإشكال، فقط ذكر هذا الإشكال، أنه إذا الله سبحانه وتعالى محل الحوادث أن تكون ذاته فيها استعداد لأن يكون شيء آخر، يعني فيها استعداد لأن يتقبل الصفات، والإمكان الاستعدادي خاص في الموجود المادي. هذه النطفة ستكون علقة، والعلقة ستكون مضغة، والمضغة ستكون طفل، والطفل سيكون إنسان.
مو نفس الصفة.
إذا كان محل الصفة فيكون فيه إمكان استعدادي أن يتلبس بالصفة، والإمكان الاستعدادي من خواص المادة. هذه البذرة ستكون شجرة، وهذه الشجرة ستكون حطب، وهذا الحطب سيكون رماد. هذا إمكان استعدادي، والله سبحانه وتعالى بعيد عن الحوادث. هذه أمور طارئة، نظرية الخلع بعد اللبس كما عند المشاء، أو نظرية اللبس بعد اللبس كما عند صدر المتألهين. هذه نظرية التكامل، يعني لبس بعد لبس، ماكو خلع، تكامل بعد تكامل. هذه النفس الإنسانية تتكامل تدريجيا بالحركة الجوهرية، تنخلق مادية عند صدر المتألهين، ليس كما هو المعروف إنها مجردة مادية تنخلق كهذه الحجارة وغيرها، ثم في التدريج يحصل لها التجرد شيئا فشيء بالابتعاد عن الذنوب والمعاصي والتقوى والتلبس بالفضائل، إلى أن تتصل هذه النفس بالعقل الفعال، يفيض الله سبحانه وتعالى عليها المعارف والعلوم. زين. المسألة 16 في أنه تعالى ليس محلا للحوادث. قال: وحلول الحوادث فيه، أي لم يكن ثم كان، هذا معنى الحدوث. أقول وجوب الوجود ينافي حلول الحوادث، لأن الحوادث شنو السبب من المشاكل؟ التغير في الذات. الحوادث يعني التغير في ذاته تعالى، وهو معطوف على الزاد، وجوب وجوده ينفي. وقد خالف فيه الكرامية، أي قالوا تحل فيه الحوادث. والدليل، هذا الدليل رقم واحد، دليل رقم واحد على الامتناع أن حدوث الحوادث فيه يدل على تغيره أولا وانفعاله سبحانه وتعالى، هم يتغير لأن حادث لم يكن، وينفعل. ليش ينفعل؟ لأن تأتيه من الخارج، خارج عن ذاته.
سادس عشر.
نعم، رجعنا قهقرائي. وذلك من شو ذلك؟ التغير والانفعال ينافي وجود وجوب الوجود، يعني التغير والانفعال معناه انه فيه امكان استعدادي للتغير والتحول. هاي إشارة إلى الإمكان الاستعدادي. اثنين، وأيضا هذا الدليل الثاني، فإن المقتضي للحادث، شنو المقتضي؟ من الذي أوجد الحادث؟ إن كان ذاته كان أزليا، من هو هذا الحادث؟ لأن إذا الله أوجده هو حادث، وذات الباري أزلية، فيكون هذا مو حادث، هذا أزلي، ونحن نفرض حادث. وإن كان غيره، غير الباري، كان الواجب مفتقرا محتاج إلى الغير، وهو محال لأنه غني. نعم، هذه تفصيلات إضافية. من الذي أعطى هذه الصفة؟ لا الصفة ولا الله. من أين أتى هذا الكمال؟ من واجب آخر مفروض.
لا ممكن ما يبدأ.
هذا من أين أتى وجودا ممكن؟ من الله. ترجع نفس المسألة. أو الحادث لا، إذا غير الله يا أما يرجع الممكن وجوده إلى الله، فنرجع إلى نفس المسألة، أو غيره. لا، هو قطع هنا، هاي قلت لك إضافة. إضافة نعم. كان الواجب مفتقرا إلى غيره وهو محال، يعني تعدد الواجب يحتاج إلى غيره حتى يضاف إليه صفات الخلق والرزق. وهذه واختصر إلى هنا، يعني ما أفصل. ثالثا، ولأنه الدليل الثالث، إن اللي قلنا إن كانت الصفة كمال فهي موجودة فيه منذ الأزل، وإن صفت نقص فهو شنو؟ منزه عنها منذ الأزل. ولأنه إن كان سبحانه وتعالى، إن كان الحادث، اسم كان الحادث صفة كمال، استحال خلو الذات عنه منذ الأزل. وإن لم يكن، من هو اسم يكن؟ هذه صفة كمال. بل كان صفة نقص مو كمال، لم يكن كمال، استحال اتصاف الذات بها منذ الأزل. فإذا على كل الفروع والحيثيات إنه الله سبحانه وتعالى ليس محل للحوادث.
سيدنا الكرامية هم اللي قالوا بزيادة الصفات.
إيه هما عام من العام غير الأشاعرة والمعتزلة غيرهم. نعم. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.